الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في التعامل على العملة المزيفة، وقلنا هناك مجموعة أحكام. الحكم الأول الذي أشرنا إليه وأنه لا يجوز تكليفا ولا وضعا، تكليفا فقط، وضعا بعد ذلك إن شاء الله. التعامل على العملة المغشوشة، وذكرنا أن النكتة في ذلك هي أنه إذا كان العوض مغشوشا من المعاملة المغشوشة المزيفة من العملة المزيفة فيصدق أن هذا غش، ثم نضم إلى ذلك مقدمة أخرى وهي أن كل غش حرام. المقدمة الأولى قلنا واضحة، الكلام كان في المقدمة الثانية، قلنا قد يستدل، أنا قاعد أكرر هذا، عندي فد استدراك صغير، قد يستدل عليه على حرمة الغش بوجهين. الأول روايات من الذي بمضمون من غشنا فليس، والثاني ما أشار إليه صاحب الجواهر وهو أن العقل يحكم بقبح الغش. ونحن هنا علقنا على كلام صاحب الجواهر، أنا الاستدراك هنا عندي، علقنا على كلام صاحب الجواهر وقلنا ماذا تقصد من وراء بيان هذا المطلب؟ هل مجرد تريد أن تبين أن الغش قبيح فهذا لا ينفعنا، أو تريد أن تثبت الحرمة؟ هذا يعني لابد من ضم الملازمة وكون القبح فعليا لا فاعليا، والملازمة كما قلنا ماذا؟ لنفترض أن القبح فعلي لكن الملازمة ماذا؟ ليست ثابتة، فإنها ليست ضرورية الثبوت ولا ضرورية العدم، فيمكن إذا حكم العقل يمكن أن يحكم الشر ويمكن أن لا يحكم، هكذا ذكرنا. إن قلت استدراكي يرتبط بهذا المطلب، إن قلت صحيح إن الشرع لا ليس من الضروري إيجابا ولا سلبا أن يحكم، ولكن له مبغوضية، فالغش بعدما حكم العاقل بأنه قبيح حتما يكون مبغوضا لدى الشر. نعم كحكم واعتبار ليس من اللازم، إذ بالإمكان الاكتفاء بحكم العقل، لكن كمبغوضية أو ليس ثابتة، يعني تريد أن تشكك حتى في المبغوضية، الله أكبر. وإذا سلمنا أنه مبغوض فالنتيجة سوف التي نريدها من وراء إثبات الحكم نحصل عليها كلا أو جلا نحصل عليها من خلال المبغوضية، إذ بالتالي يحرم ارتكاب الغش لأجل أنه مبغوض للمولى، فيكفينا هذا في إثبات الحرمة روحا، وإن لم نثبتها اسما ولفظا، وعليك باللب دون القشور. هذا إشكال قد أو تساؤل قد يوجه في هذا المجال، وطبيعي هذا الكلام سيال همات لا يختص بمقامنا. في جميع موارد حكم العاقل يمكن أن نقول هذا الكلام، إذا كان يحكم بالقبح نقول الشرع عنده مبغوضية، إذا كان يحكم بالحسن كما في الصدق نقول على أن له محبوبية وإرادة، فالنتيجة تكون حينئذ نفس النتيجة من وراء الملازمة. ما نريده من وراء الملازمة سوف يثبت ماذا؟ بهذا الشكل. إن قلت هكذا قلت من أين لك أن الشيء إذا كان قبيحا في نظر العاقل والعقلاء يلزم أن يكون، إن شاء الله صار واضح شريد أقول، مبغوضا لدى المولى؟ إذ لعل هناك نكتة التفت إليها الشرع لم يلتفت إليها العقل والعقلاء، هذا احتمال موجود. فبالتالي لا يمكن أن نقول متى ما حكم بالقبح حتما كانت هناك مبغوضية لدى الشارع. لا، من أين لك هذا؟ لاحتمال التفاته إلى ما لم نلتفت نحن إليه. إن قلت يعني تريد أن تقول الآن، هذا بس أكمله، يعني تريد أن تقول الآن أنا أشكك في مبغوضية الغش لدى، تريد هكذا تقول؟ قلها بصراحة ولا تخف، تريد أن تشكك ماذا في مبغوضية الغش لدى الشارع؟ هذا لا أحتمل أنك تشكك فيه. فإذا ما دام لا تشكك فيه وصلنا إلى النتيجة. قلت نعم قد أجزم بأنه مبغوض، لكن لا من خلال مسألة ماذا الملازم والقول، بل لعله من مسألة ارتكاز متشرعي أو من روايات أو المنشأ لا ينحصر بمسألة ماذا؟ من حكم العقل بالقبح ننتقل علما إلى المبغوضية، بل يحتمل هناك مناشئ أخرى. فإذا لا يمكن أن نستنتج المبغوضية من حكم العقل. نعم استنتجها من مناشئ أخرى، هذه قضية ثانية. يعني لو كان صاحب الجواهر يقول بالارتكاز المتشرعي ما عندنا كلام، أو من مجموع الأخبار يستفاد ذلك ما عندنا كلام، أو بالضرورة الفقهية أو الإسلام الدينية هذا ثابت ما عندنا كلام، أما تريد تستفيد من حكم العقل بالقبح هذا نقول لا مثبت له. جيد، تفضلوا شيخنا. قصدكم لا انا بس اقول ان هو ابو العقلاء ومقتضى الابوة، بعد صار واضح شنو اريد اقول. لا من الممكن يخطئ لان هو ابوهم يفتهم شنو، مثل الاستاذ ويا التلاميذ. قل تقول منهم يلا ما يخالف، ابوهم قاعد نقول رئيسهم، بس لن نقول اشتبهنا ابوهم هو منهم، لن نقول من سلم على أنه ماذا، لأن هو أعقل العقلاء ومقتضى كون أعقل أنه قد يلتفت إلى ما لم يلتفت. ما أدري سميته هذا أعقليته، يعني شنو في طولهم هو هذا، بس أنا لا يهمني مسألة ماذا في طولهم أو في عرضهم، مسألة على أن الشارع نعتقد أنه أعقل يلتفت إلى ما لا يلتفت إليه العقلاء احتماله موجود، فالملازمة حينئذ لا تكون ثابتة. والله سأنا لا تدخلوا لي مسألة عرضهم وطولهم، راح أشوش أنا هنا أنا شلون أطبقها. أنا بس هذا أنت تقبل مني أو ما تقبل مني، والألفاظ دعوها، لأن المصطلحات بعض مرات نقوم شنو نحوم حولها في دائرة فارغة. واقع الحال إذا حكم العقل بالعقلاء أو حكموا بالقبح هل يلزم أن يحكم الشارع هل يكون هذا مبغوض لدى الشارع ولا قد يكون ماذا، هو التفت إلى ما لم يلتفت إليه، هذا الاحتمال موجود ولا هو موجود؟ بعد إذن ملازمة ما راح تثبت في المقام، إذا تسميه في طول في عار أنا ما أدري، بعد ذن المصطلحات دعوها. جيد، أرجع إلى صلب الموضوع، هذا كله في الحكم الأول، قلنا مسألتنا تشتمل على أحكام. الحكم الأول إن المعاملة التي هي يكون أحد عوضيها غشا هي محرمة تكليفا، وقلت سابقا المقصود يعني ما إذا كان العوض ماذا شخصي، جرت المعاملة ماذا على هذا المفروض كلامنا على هذا المعين مو على الكلي، قلنا الكلي أصلا خارج من مسألتنا هذه، لا الدفع يكون حراما دون ماذا نفس المعامل. جيد، الحكم الثاني ان المعاملة المذكورة الواقع على الغش باطلة. الفرق بين هذا الحكم والسابق ان الحكم الاول ناظر الى التكليف، هذا ناظر علما الى الوضع. والوجه في ذلك ان ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، او بتعبير اخر ما جرى عليه العاقد يخالف ما عليه الواقع، وما عليه الواقع يغاير ما جرى عليه العاقد. يعني المورد نظير من اشترى جارية فتبين أن المبيع عبد، في مثل هذه الحالة نقول بالبطلان ما دام المعاملة شخصية لا كلية، شخصية بعتك هذه الجارية، ومن وراء الستار جارية، احنا بنانا هاي جارية، فقلت بعتك هذه الجارية التي وراء الستار بغير ان تكون جارية، انا شو اسوي شنو بالعبد شو اسوي بي، فتبين انه عبد، العقد يكون ماذا باطلا لانه جرى على من على الجارية، فتبين انه عبد. نعم، لو فرض انه العقد جرى على من على الجارية الحسناء، لان اريد حسناء انا، فتبين انها ليست حسناء، هنا متحد متعلق العقد مع ما هو الواقع، غايته تخلف الشر لا انه تغاير ما عليه العقد ما جرى على عقد مع الواقع، فيثبت خيار تخلف الوصف خيار تخلف الشرط الى اخره. اما اذا كانت المغايرة ماذا بالشكل الذي اشرنا اليه كالمغايرة بين العبد والجارية، فهذا لا يصح حينئذ، لان العقد جرى على الجارية والحال هو ماذا ليس بجارية وانما هو عبد، فيقع باطلا. موردنا من هذا القبيل، والوجه فيه ان الدينار اذا كان غشا فذلك يعني انه ليس بدينار وانما هو شنو صورة دينار، ورقة عادية مثل ما الان الذي موجود العملات المزيفة هذه، شنو لما يأتون بها هذه تتاخذها، اقول لك تاخذها مجانا هماش ماذا ما تأخذها إلا اللهم، إذا تأخذها تريد تضحك من خلالها مع الآخرين سها قضية ثانية، أما كواقع ما تأخذها ورقة عادية، هذه ليست هي دينار. فإذا على هذا الأساس المخالفة في المقام تكون كالمخالفة بين الجارية والعابد. نعم، إذا لم يكن الغش بنحو يوجب المغايرة المذكورة، يعني كان غشا ماذا جزئيا بحيث لا يسلب كون دينار، هو دينار لكن قيمته أقل، نعم هذه قضية ثانية. أما إذا فرض، ولكن هذا خارج عن محل كلامنا، محل كلامنا ماذا إذا كان الغش بنحو على أنه لا يتعامل به وليس بدينار، المعاملة جلت على الدينار، هذا ليس بدينار، هذا ورق. جيد، فإذا المعاملة تكون باطلة لهذا الذي أشرنا إليه. هذا بالنسبة ماذا إلى الحكم الثاني. الحكم الثالث الذي أشار إليه قدس سره، شرط الحرمة التكليفية وشرط البطلان جهل الطرف الثاني. أما إذا فرض أن الطرف الثاني كان ملتفتا إلى أن هذه عملة مزيفة فلا حرمة تكليفية كما لا بطلان. أما أنه لا حرمة تكليفية فواضح باعتبار أن عنوان الغش لا يصدق، فإن صدقه فرع الجهل، وبعد فرض علمه لا غش في البين، ما يصدق على أنه غششته. وأما أنه لا بطلان فلأن الوجه الذي أشرنا إليه لإثبات البطلان لا يأتي هنا، فإنه ذكرنا في تقريب البطلان أن العقد وقع على عنوان الدينار، وهذا ليس بدينار، هذا ورقة عادية، إن هذا الوجه لا يأتي في المقام باعتبار على أنه هو من البداية يدري ورقة، فالعقد لم يجري عليما واقعا على الدينار وإنما جرى على الورقة. فإذا على هذا الأساس يكون العقد صحيحا، ما جرى عليه هو الورقة وما عليه الواقع هو ورقة، لا مشكلة في البيع. نعم قد تقول بأنه باطل من ناحية لا قيمة للورقة، هذا في الحقيقة قضية ترتبط بالمثال، وإلا في مورد آخر قد يكون الشيء له قيمة، فلا تكون المعاملة معاملة سفهية وعلى اللا شيء وإلى آخره. جيد، إذن لا حرمة كما أنه لا بطلان. يبقى شيء وهو أنه السيد الماتن قدس سره في العبارة قال في ذلك إشكال، أما مع علمه ففيه إشكال، والأظهر الجواز. قل لماذا استشكل قدس سره؟ لا يبعد أنه استشكل لأجل ماذا؟ روايات تأتي إن شاء الله فيما بعد، روايات الدينار المزيف أو الدرهم المزيف العفو، اشتبهت، فإن الإمام أخذه وقسمه نصفين وألقاه في البالوعة. هذه الروايات لو تمت قد يستفاد منها، تأتينا إن شاء الله، هذه الروايات لو تمت قد يستفاد منها أن هذا لابد من إعدامه، ومعه يكون التعامل عليه ماذا؟ محرما تكليفا، لأن هذا إبقاء له وهو لا يجوز. فمن هذه الناحية استشكل، يحتمل أنه استشكل قدس سره، لكن بعد ذلك ماذا؟ استظهر الجواز. قال والأظهر الجواز من ناحية أنه هذه الروايات ضعيفة السند، كما أنه يمكن التأمل في دلالتها. جيد، كما يأتي إن شاء الله. هذا الحكم الثالث. الحكم الرابع، يجوز دفع العملة المزيفة إلى الظالم لدفع ظلمه، لدفع ظلمه، كما يمثل بالنسبة إلى العشار الذي يأخذ ضريبة ماذا؟ العشر، يقول لك أنا ما أخليك تمر من الطريق إلا يكون تدفع لي ماذا؟ ضريبة العشر، وهو ظالم المفروض، لا دولة ماذا عادلة مطلوب فيها لاستقرار، لا مهما أمكن لا بد من الوقوف أمامه. هيك نفترض في مثل هذه الحالة لا بأس بأن أدفع إليه دينارا شنو عملة مزيفة وأدفع شره، بس ليكون يلتفت، إذا التفت يقول لي تعال تضحك علي، حينئذ القضية راح تصير شنو أشد وبالا. على أي حال فلدفع شره لا بأس بأن أدفع إليه هذه العملة المزيفة. والشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة تعرض إلى هذا الحكم، ولكن توقف من ناحية، قال اللهم إلا إذا قلنا بوجوب الإتلاف كما قد يظهر من الروايات، حيث الإمام عليه السلام أتلف العملة وطرحها في البالوعة، فحينئذ بناء على وجوب الإتلاف دفعها إلى الظالم سوف يتنافى ويا من ويا وجوب الإتلاف، عصيان هذا للحكم بوجوب الإتلاف. قال قدس سره ما نقصه، قال قدس سره ما نصه في رقم التسلسل 14 صفحة 118، أو الدفع نقاط خلي أو الدفع إلى الظالم الذي يريد مقدارا من المال كالعشار ونحوه بناء على جواز ذلك وعدم وجوب إتلاف مثل هذه الدراهم إلى آخره. هذا ما أفاده قدس سره. ويمكن أن نقول أن نبين في وجه الإشكال أمورا ثلاثة، الأول ما أشار إليه قدس سره، يعني يجب إتلافها بمقتضى الروايات الآتية إن شاء الله تعالى، فدفعها إلى الظالم يكون توانيا توانيا وتماهلا في امتثال الحكم بلزوم إتلافها، هذا المنشأ الأول. المنشأ الثاني الوجه الثاني أو البيان الثاني أنه يلزم حسم مادة الفساد، وهذه مادة فساد فلا بد من حسم مادة الفساد، فإذا دفعتها إلى الظالم هذه العملة فلم أحسم آنذاك مادة الفساد، بل أبقيت مادة الفساد. والثالث الوجه الثالث الذي يمكن أن يذكر في هذا المجال هو أن المورد من موارد الإعانة على الظلم وعلى الانحراف، لأن هذا الظالم إذا أخذ هذه العملة المزيفة سوف هو بدوره يدفعها علما يشتري بها أشياء، يشتري بها طعام مثلا ويأكل، فحينئذ ماذا سوف أعين عليه من أنا بدفع هذه العملة إليه، سوف أعينه على هذه المعاملة المحرمة، لأن هو سوف يغش ماذا إنسانا آخر مؤمنا آخر، فدفعي لهذه العملة إليه سوف أساعده على ارتكاب الحرام. هذه أمور ثلاثة قد تذكر في هذا المجال، يعني لإثبات ما للإشكال لا أقل الإشكال في جواز دفعها علما هذه العملة المزيفة إلى الظالم كالعشار، ولكن يرد. أما بالنسبة إلى الأول وهو وجوب الإتلاف بمقتضى الروايات، فالجواب أنه سوف تأتي الروايات، والوارد فيها هكذا، مثلا في إحدى الروايات أن الإمام عليه السلام قال ألقه، هذا الدرهم المزيف أو الدينار، ألقه في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه غش. إذن الإمام انتهى في وسائل الشيعة جزء 17 صفحة 280 الباب 86 من أبواب ما يكتسب به الحديث 5. إنه عليه السلام أمر بإلقائه في البالوعة في حتى لا يباع شنو؟ شيء فيه غش. وهذا واضح في من؟ في وجوب الإتلاف كي لا تتحقق معاملة فيها غش. هذا ما قد يستدل به يعني على وجوب الإتلاف، ولكن يرد عليه أنه يمكن أن يقال هي منصرفة عن مثل هذه الحالة. يعني الإمام عليه السلام ناظر إلى الحالات العادية لا إلى مثل هذه الحالة، فهو أمر ماذا؟ بإعدامه وإلقائه في البالوعة حتى المعاملات العادية ماذا؟ لا تحصل. أما أنه تدفع إلى ظالم لدفع شره فهذا يمكن أن يقال بالانصراف، فإن سلمنا الانصراف فالحمد لله رب العالمين، وإن لم نسلم الانصراف فنتمسك بما أشرنا إليه في باب الإطلاق، ونقول على أنه لو فرض أن الإمام ظهر وقال مقصودي الحالات المتعارفة يا جماعة، لا بما يشمل، دفع علما إلى العشار، هل يعاب عليه ويقال له إذا لماذا لم تقيد بأن تقول هكذا إلا دفع إلى العشار؟ فإنه لا بأس به ولا يلزم آنذاك إلقاؤها في البالوعة. كلا، لا عرفا لا يقال له ذلك، ولعل نكتفي أنه لا يعاب عليه الحالة المتعارفة في الحقيقة هي هذه المعاملات العادية، ودون دفعها علما إلى العشر على أي حال لا يعاب من المتكلم، لا يقال له لماذا لم تقيد. إذا لماذا لا يقال؟ هل لأجل كون المعاملة المتعارفة هي ما أشرنا إليه دون دفعها إلى العشار أو لغير ذلك؟ بالتالي لا يعاب، فإذا لا يعاب لا ينعقد حينئذ الإطلاق. هذا بالنسبة لمن إلى الأول. وأما بالنسبة ماذا إلى الثاني حسب مادة الفساد، فهذا في الحقيقة منشأه دليل لبي وهو الضرورة والارتكاز، فإن مادة الفساد بالارتكاز المتشرعي وبالضرورة الفقهية. ما دام فساد انت قاعد تقول لي فساد، فساد انت قاعد تقول فساد، بل قد نختلف فيما في صغر الفساد، اما بعدما سلمنا فساد قل لازم إزالة ماذا؟ يجب إزالة الفساد بعد، هو فساد بعد، فبالضرورة. فالدليل دليل لبي، والقدر ولا ينعقد للدليل اللبي اطلاق القدر المتيقن منه غير هذه الحالة، يعني حالة دفعها علما الى العشار لدفع شره. واما بالنسبة ماذا الى مسألة الاعانة، فلو بني على ان الاعانة ماذا على الحرام، حرام على اطلاقها وبعرضها العريض، نقول من قال إن المورد من موارد الإعانة على الحرام؟ إذ لعله هذا الظالم العشار لا يشتري بها طعاما لبطنه، لعله أيضا يدفعها ماذا إلى 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 شنو؟ عشار آخر، ظالم آخر مثله. وهذا احتمال وجيه موجود أو ما موجود؟ أو موجود، فما دام موجود إذن لا يمكن أن تقول على أنه هنا حتما المورد من الإعانة على الحرام، وإنما يحتمل أنه إعانة على من؟ على الحرام، فيصير المورد ماذا؟ من موارد الشبهة الموضوعية، وبالتالي التمسك بعموم ولا تعاونوا على الإثم والعدوان في المقام يكون التمسك به تمسكا بالعام في الشبهة الموضوعية، وعليه فلا إشكال من هذه الناحية. بقية الحديث إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.